فنفوز والله فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أدمعها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا، قم يا علي يا علي يا علي، قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي تغض عن الأقدار، أجفانا وتنثني تارة تدعو مشائخها من شايبة الحمد أشياخاً أشياخاً وشبانا، قموا غضابيان من الأجداث وانتشروا واستنقذوا من يد البلوايا بلوايا بقايانا، تشلشايا يا الظلام الليل ورعد عصف الرياح، ليلة 11 وبسماها البدر مالا حولت بالوادي نظرها بدمع سفايا ياح، وتقول ليلة القشرة علي حال الخيام، لنها تشوفي حوم خيال وضاقت عليها الواسعة وصاحت بولوال، وخر يا فارس كان نيتك تطلب المال، حرق الخيم والنار ما بقت بقي، وخر ترى احنا مسلبات ومالنا حجاب ورجالنا كلها جنايز فوق التراب، وانا ترى زينب وابويا داحي الباب ومحد من العالم طبق يدن الثني، أمي الزهرة ودعوتي لازم مجابة، وجدي رسول الله وانا روح النجابة، وصدت تحن صاب النجف صاحت يا يابا، بهالحال يا حدار ولا تنغر علي، حيدر أبويا اللي يدير الكون بيده، وأنا العزيزة شلون خلاني وحيدة، كما درى زينب بهالحالة الشديدة لنا يناديها يا زينب يا حزي، لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. موضوعنا في هذه الليلة حول دليل من أهم الأدلة التي استدل بها قدماؤنا لإثبات العقيدة المهدوية، وهو دليل جريان السنة الإلهية على ضياع الحق وانحفاظ الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية إلى آخر الزمان. وقد استدل بهذا الدليل شيخ الطائفة الصدوق رحمة الله تعالى عليه في كتابه إكمال الدين وإتمام النعمة، فقد تعرض لأثرين. الأثر الأول هو يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، والأثر الثاني هو إن الإسلام بدأ غريبا وسوف يعود غريبا، فطوبى للغرباء. ثم في تعليقه على هذين الأثرين ذكر الدليل الذي نريد أن نبينه ونوضحه في هذه الليلة ضمن مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هي أن سنة الله تبارك وتعالى في الأمم السابقة جرت على ضياع الدين وذهاب أحكامه وانحراف الناس عنه كلما ابتعد الزمان عن تاريخ النبي الذي جاء بالشريعة. من السنن التاريخية الحاكمة على الأمم السابقة أن الدين يذهب بريقه، يخفت نوره، تضيع بعض تعاليمه كلما ابتعد الناس عن زمن أنبيائهم. والقرآن الكريم بيّن هذه السنة، يقول تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، ثم يقول تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الذين جاءوا بعد الأنبياء خالفوا الأنبياء، أضاعوا الصلاة، أضاعوا الارتباط السليم مع الله تبارك وتعالى، واتبعوا الشهوات. ويقول عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. لما طال الأمد على أهل الكتاب الذين أوتوا الكتاب قست قلوبهم، ابتعدوا عن الهداية، ابتعدوا عن تعاليم الأنبياء، ضعفت تعاليم الأنبياء فيهم. إذن السنة الإلهية الحاكمة في الأمم السابقة هي ضياع الحق، ابتعاد الناس عن الدين والشرع كلما ابتعدوا عن زمان الأنبياء. المقدمة الثانية هي أن هذه السنة جارية في أمة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، فإنه توجد روايات متعددة في كتب الفريقين تبين أن ما يجري وجرى على الأمم السابقة سوف يجري في أمة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. مثلا البخاري يروي: لتتبعن سنن من كان قبلكم. مسلم يروي: لتتبعن سنن الذين كانوا من قبلكم شبرا بشبر ذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه. إذن ما يجري على الأمم السابقة من سنن سوف يجري في أمة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. الأمم السابقة انقسموا، تحولوا إلى فرق، هذه الأمة أيضا انقسمت تحولت إلى فرق. الأمم السابقة ضعف الحق الذي في يدهم، ذهبت بعض معالمه لما ابتعدوا زمانا عن أنبيائهم، الأمر كذلك في أمة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. ويوجد على ذلك عدة شواهد، أقتصر على ذكر ثلاث شواهد. الشاهد الأول: الروايات الكثيرة الموجودة في كتب الفريقين والتي تدل على أن أكثر الناس انحرافاً وابتعاداً عن الدين هم الذين يكونون في آخر الزمان. قبل قليل نقلنا أثرين رواهما الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه في كتاب إكمال الدين: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، إن الإسلام بدأ غريب وسوف يعود غريب، بدأ غريب يعني مستوحش منكر يرفضه الناس، وسوف يعود كذلك غريب مستوحش ينكره الناس، يرونه خرافة ويرون المتدين متخلف يؤمن بالأساطير يؤمن بالخرافات. الشيخ بن باز من المخالفين صحح حديث مفاده يأتي على الناس زمان لا يقال فيه الله الله، لا يقال فيه لا إله إلا الله. وفي صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد الله الله. الحاكم أيضا روى: تقوم الساعة على شرار الناس. هذه الروايات تدل دلالة واضحة على أن الناس كلما ابتعدوا عن زمن النبي صلى الله عليه وآله يبتعدون عن الدين حتى يعود الدين غريبا كما كان، وتقوم الساعة على شرار الناس. الشاهد الثاني هو ضياع الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله عند بعض المذاهب الإسلامية. الحاكم ابن حجر في هدى الساري، مقدمة كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، يذكر أن الصحابة بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله مباشرة منعوا تدوين الحديث النبوي، يقول لأنهم نهوا، ومقالة حسبنا كتاب الله مقالة معروفة مشهورة. يقول واستمر عدم التدوين طيلة زمان الصحابة كبار التابعين، ثم أول من كتب الربيع ابن صبيح، هذا أول من كتب في تدوين الحديث النبوي، وهذا الرجل توفي سنة 160 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أكثر من 100 سنة لم يكتب الحديث النبوي، ثم كتب سعيد ابن أبي عروبة، وأيضا زمانه متأخر، توفي 156. هذه المدة الطويلة حدثت فيها فتن، انشئت فيها مذاهب، كثرت فيها الكذابة من الأحاديث المتواترة عن رسول الله ستكثر علي الكذابة، كما أن عوامل النسيان تعمل في هذه المدة وبقوة، وهذا ما سبب ضياع الكثير من الأحاديث النبوية. حتى أن ابن حجر في كتاب النكت على أبي الصلاح ينقل عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد وابن المهدي وأحمد بن حنبل أن عدد الأحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقط 4400 حديث. ابن رجب في جامع العلوم يقول قال أبو داود نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 أنقص 400. كم عدد الأحاديث الواردة في الأحكام في أبواب الفقه، وما أكثر أبواب الفقه؟ أبواب العبادات، أبواب المعاملات، صلاة، صوم، حج، بيع، نكاح، حدود، ديات. كم عدد روايات الفقه؟ البيهقي في مناقب الشافعي يقول سئل الشافعي عن أصول السنة أي الأحكام، قال 500 حديث. ابن حجر ينقل في النكت على أبي الصلاح عن ابن المهدي أن العدد 900، ينقل عن ابن المبارك أن العدد 800. 500 800 900، عدد قليل جدا مقارنة بالأحداث التي يبتلي بها الناس، أحداث ابتلت بها الأمة 1400 سنة، وقد تبتلي بها من هنا إلى 100,000 سنة. نحن لا نعلم متى تقوم القيامة، كيف يمكن أن تغطى جميع شؤون الحياة ب500 800 900؟ كثير من الأحاديث ذهبت. هم يذكرون أن البخاري كتب الجامع الصحيح جعل فيه 7275 حديث، انتقى هذا العدد من طبعا مع المكررات، وبعضها ينتهي إلى بعض الصحابة، ليس الكل عن رسول الله، لكن هو انتقى هذا العدد من 600,000 حديث. مسلم من 300,000 حديث. لماذا لم تدون هذه الأحاديث؟ عدم تدوين هذه الأحاديث تضييع للسنة، لأن ما دونه الرجل لا يخرج عن كونه أخبار أحد، رواه البخاري رواه مسلم، بينما هذه الأحاديث بمجموعها قد تشكل تواتر في بعض المضامين، استفاضة تفيد الإطمئنان، خصوصا إذا علمنا أن البخاري من 600,000 حديث هذه التي لم ينقلها حديث الغدير المتواتر، يعني هذه ترى مو أحاديث غير حجة، فيها القطعي المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الكثير في الحقيقة تم تضييعه من حديث النبي صلى الله عليه وآله. الشاهد الثالث ما ذكره أنس بن مالك صحابي. البخاري يروي عن غيلان عن أنس أنه قال لا أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. قيل له الصلاة، الناس تصلي في زمن رسول الله، الحمد لله همات الناس اليوم تصلي، فقال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ ثم ينقل عن الزهري أنه قال دخلت على أنس بن مالك بالشام وهو يبكي، قلت له ما يبكيك؟ قال ما أعرف شيئا مما أدركت، شيء كان موجود في زمان رسوله أدركته لا أعرف له وجود بين الناس إلا الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. أنس لا يتحدث عن القرن 50 بعد بعثة النبي، يتحدث عن القرن الأول، القرن الذي فيه بقية من الصحابة. القرن الأول من أفضل القرون الثلاثة، الذي هو أفضل القرون، ومع ذلك يقول أضيع كثير من سنة رسول الله، حتى قال مبالغة لا أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن السنة التي كانت جارية في الأمم السابقة جرت في أمة نبينا صلى الله عليه وآله. الناس عجلان ما بدلوا وغيروا. نأتي عند المقدمة الثالثة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. المقدمة الثالثة هي أن الله تبارك وتعالى قد تعهد بحفظ الدين الواقعي والشريعة الواقعية إلى آخر الزمان، بل وعدنا بأنه سوف يظهر هذا الدين ويجعل له الغلبة على جميع الأديان، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الباري تبارك وتعالى تعهد بالحفظ، تعهد بالإبقاء، فالدين باقي محفوظ، لن يتبدل، لن يتغير، لن يزول عن وجه الأرض وإن ابتعد عامة الناس عن الدين وخفت نور الدين في أعينهم، وإن جرت السنة الجارية في الأمم السابقة في أمة نبينا صلى الله عليه وآله، إلا أن الدين محفوظ باقي ليظهره على الدين كله. السؤال: كيف يحفظ الباري تبارك وتعالى الدين ويبقيه محفوظ بلا نقيصة بلا زيادة مع جريان سنة التبديل والتغيير؟ في مقام الجواب توجد احتمالات ثلاثة. احتمال الأول: أن يبعث الله تبارك وتعالى نبي في آخر الزمان، يبعث نبي معصوم عنده التعاليم الحقة، ويقوم هذا النبي بإظهار الدين وجعل الغلبة له وتمكين الدين في الأرض. وهذا الاحتمال احتمال باطل باتفاق المسلمين، لأنه لا يوجد نبي بعد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. احتمال الثاني: العلماء جزاهم الله خير من خلال أبحاثهم ودراساتهم بمجموعهم يحفظون لنا الدين، وهذا الاحتمال أيضا باطل كسابقه، لأن العلماء يعتمدون على الاستدلال الظني وينتهون إلى آراء يحتمل فيها الخطأ، فهم إن كانوا يحفظون شيء يحفظون ما يحتمل أنه خطأ، ما يظهر لهم الآراء. وفي الأعم الأغلب العلماء مختلفون، حتى قيل: لم يتفق المسلمون إلا على لفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ويكفيك لتعرف أن العلماء لا يمكن أن يحفظوا واقع الدين إذا تأملت في مسألة الصلاة. الصلاة ليست عمود الدين، إذا قبلت قبل ما سواها. الصلاة كان النبي صلى الله عليه وآله يصليها أمام المسلمين، كم مرة صلى النبي أمام المسلمين؟ لو قبلنا الرواية التي تقول شرعت الصلاة في السنة الثالثة قبل الهجرة، 14 سنة النبي كان يصلي، السنة كم يوم فيها؟ خلنا نقول 360. اليوم كم صلاة فيه؟ حد أقل كان يصلي النبي 5 صلوات في حضره في سفره، ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. 14 ضرب 360 ضرب 5، النتيجة 25,200 صلاة كان يصليها النبي أمام المسلمين. مع ذلك اختلف المسلمون في كيفية الصلاة. إذا تراجع المجموع للنووي ينقل اختلاف الصحابة في أن صلاة المسافر تمام أم قاصر. مسألة الصلاة في السفر مسألة ابتلائية مهمة، النبي كان يسافر ويصلي، هناك خلاف، عثمان يرى التمام، عائشة ترى التمام، ابن مسعود يرى القاصر. ولما بلغه رواية في البخاري أن عثمان صلى أربع استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون. الزهري يسأل عروة ما بال عائشة تتم، فقال تأولت ما تأول عثمان، يعني الرأي يرجع إلى عثمان، أساس التمام هو عثمان، رأيه في المسألة هو هذا. وجاء الفقهاء المتأخرون وأحدثوا رأي ثالث للجامع وهو التخير، يعني للمصلي أن يتم، للمصلي أن يقصر. المشكلة هي أن حكم الصلاة حكم خطير مهم، الصلاة تم بها النبي، كان يصليها كثيرا، كيف يخفى الحكم وعن الصحابة وفي القرن الأول أفضل القرون؟ خذ مسألة ثانية، مسألة القبض والإرسال. الحطاب في مواهب الجليل ينقل أن المشهور عند المالكية كراهة القبض في الفريضة واستحباب الإرسال. القرطبي ينقل في بداية المجتهد أن بعض المالكية يذهب إلى حرمة القبض ووجوب الإرسال، بينما المعروف عند سائر المذاهب هو استحباب القبض. كيف وقع الاختلاف في هذه المسألة بين الجمهور، مع أن هذه المسألة كثيرة الابتلاء ترتبط بالصلاة؟ قلنا 25,200 فريضة، إذا كانت مسائل بهالوضوح تصير غامضة عند العلماء عند الصحابة، كيف يمكن أن يكون هؤلاء حفظة الدين يبقون الدين الذي وعد الله تبارك وتعالى أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون؟ إذن هذا الجواب الاحتمال الثاني ما ينفع، تعال عند الاحتمال الثالث وهو الذي عليه مذهبنا، مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهو أن هنالك جماعة اصطفاهم الله تبارك وتعالى، هم ورثة علم النبي، ورثة الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هؤلاء لا يخلو منهم زمان، هم يحفظون الدين يبقون الدين. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. في كل زمان يوجد فيه القرآن محفوظ، يوجد فيه فرد من أهل البيت هو وارث للقرآن، حافظ لمعاني وحقائق القرآن. صحيح يأتي زمان على الناس لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، ناس فقط تقرأ وتحفظ ترتل، لكن مضمون القرآن بعيد عنها، لا تعي واقع القرآن. لكن أيضا يوجد في كل زمان من يعي واقع القرآن، وفي زماننا هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الدليل دليل جريان السنة على ضياع الحق، كلما ابتعدنا عن زمن النبي مع انحفاظ الحق إلى آخر الزمان، هذا الدليل يدل على وجود من نعتقد نحن بوجوده وأنه معصوم ووارث لعلم النبي صلى الله عليه وآله، وهو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من أهل بيتي، يعني من الذين جعلهم رسول الله عدلاً للكتاب، يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يملأها قسطا وعدلا ليس على نحو الظن وعلى نحو الاجتهاد، رسول الله يتحدث عن العدل الواقعي. يملأها بالعدل الذي يعرفه رسول الله، إذن هو معصوم مؤيد مسدد من قبل الله تبارك وتعالى. ابن حجر في فتح الباري يأتي عند هذا الحديث الشريف: كيف أنتم وقد نزل عيسى بن مريم عليكم وإمامكم منكم؟ فينقل عبارتين. العبارة الأولى لابن التين يقول: وإمامكم منكم، يدل على استمرار الشريعة المحمدية إلى يوم القيامة. العبارة الثانية لابن الجوزي، ابن الجوزي يقول: هذا الحديث يدل على الصحيح من الأقوال، وهو أن الأرض لا تخلو من قائم بحجة لله تبارك وتعالى. فهمه فهم صحيح. كيف نتصور في آخر الزمان حيث ينحرف الناس أيما انحراف؟ كيف نتصور في قرب الساعة حيث يكون الناس في أشد مراتب ابتعادهم عن الدين، أن يوجد شخص من هذه الأمة يكون إمام لنبي من أولي العزم وأصحاب الشرائع؟ إلا إذا كان الدين الواقعي يبقى بلا نقيصة بلا زيادة. الدين الواقعي هو الذي يوصل إلى هذه الرتبة العالية، ليس الدين المزيف المحرف. صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يحفظ لنا الدين، واقع الدين. نحن صحيح قد نشتبه في إدراك معارف الدين الواقعية، لكن هذه المعارف محفوظة باقية ببقائه صلوات الله وسلامه عليه. الذين يسألون ما فائدة وجود الإمام في زمان الغيبة؟ الجواب: هذه فائدته، أنه يحفظ الدين الواقعي حتى يتحقق الوعد الإلهي ليظهره على الدين كله، حيث لا يمكن بعث نبي يكون معصوم يحقق هذا الوعد والعلماء لا يحفظون واقع الدين. كيف؟ وأنس ابن مالك يقول في الصلاة: ألستم ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه هو الحافظ لعلم رسول الله، هو الحافظ لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الذي يسددنا يأخذ بيدنا. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب. هو معنا صلوات الله وسلامه عليه، يحضر مجالسنا، يحضر مآتم جده الحسين، يبكي على الحسين ونحن نبكي معه، نعزيه في مثل هذه الليلة بما جرى على جده الحسين. أعظم الله لك الأجر يا صاحب الزمان في جدك الذي قتل وذبح عطشان، ورفع رأسه بعد القتل على رأس رمح. أريد استنهض الغايب على ظهوره، متى توصل الغريرة المنصورة؟ متى توصل الغري وتجبل على الكوفة؟ متى سيفك تسلى وفعلك نشوف؟ إلك يا ابن الحسن كرات مصوفة، إلك عند المي ديون مهدورة، إلك تعلم كم دين بدين؟ والله لك الفخر كيف تغمض لك العين؟ وبالطف واحد وسبعين غير حسين ليش دمومهم لليوم مهدورة مهدورة يا ابو صالح ما تهتم هلك خلصة وجت الغير القضاء بالسم وجدك حسين خضبه بالدم عاري وذاري التربان كافور راعي الثار ما ينهض على مياه وينشر لليتانونه علامه نسب متون عماته علامه بضرب صياط علو جميه عظم الله لك الأجر يا مولاي يا صاحب الزمان في عمتك زينب زينب من الخيمة طلعوها وحرقوا قلبها براس أخوها ولمن بكت بالصوت ضربوها وسبوا الزكية وشتم أبوها وسبوا الزكية وشتم أبويا أبوها يا عظم الله لك الأجر يا مولاي يا صاحب الزمان لما وقع أبوك صريعا على الأرض نادى عمر بن سعد علي بالنار لأحرق بها بيوت الظالمين وفي البيوت عمتك زينب وعماتك عظم الله أجري وأجوركم اشتعلت النيران بالخيام ذهبت مولاتنا زينب إلى جدتك إلى جدك زين العابدين قالت ما نصنع يا ابن أخي قال عليكن بالفرار في البيدة ففرت بنات رسول الله أين المنادي ومصيبته يقول محمد بن مسلم رأيت امرأة واقفة متحيرة عند خيمة تدخل تارة تخرج أخرى وقد أخذت النار بعض ثيابها ذهبت إليها قلت لها ما وقوفك يا ابنة علي عند هذه الخيمة قالت عندنا علي لا يستطيع النهوض حنت نادت من الفجعة ومدامعها تسيل وين يا ظالم أروح وعندي بالخيمة علي حجة الله شلون عوفة من المرض جسم نحيل بالفلا غصب علي عيال أخويا مطشر عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة أمير المؤمنين صعدت العقيلة زينب على التل الزينبي التفتت ناحية المدينة نادت جد يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعرى مسلوب العمامة والردى مقطوع الرأس من القفا وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى ثم التفتت إلى عمر بن سعد قالت يا ابن سعد أما فيكم رجل رشيد يواري هذا الجسد السليب قال لها لك ما تريدين نح النساء والأطفال عن جسد أبي عبد الله عندها نادى اللعين يا خيل الله اركبي وبالجنة تبشري وطئي صدر أبي عبد الله أين المنادي وحسين ما حال العقيلة زينب وهي تسمع أضلع أبي عبد الله تتكسر وترى جسده يتقلب تحت حوافر الخيل يا خويا فوق صاويبك أصاويبك يا رض ولا راعى وشرف جدك شرف جدك ولا أبو كنت حرزي وتحت الخيل تحت الخيل ولا ظل عظم سالم عظم سالم ما تكسر عظم الله أجري وأجوركم لما رأينا بنات رسول الله هذا المنظر فررنا في البيداء اشتغلت العقيلة زينب في جمع النساء والأطفال جمعت النساء والأطفال في مثل هذه الليلة على الأرض وتحت السماء لأنه ما توجد خيمة أخذت النيران جميع بيوت رسول الله ما حال زينب أحاطت بها النساء من كل جانب هذه تنادي عم أين أبي وتلك تنادي عم أين عمي إلى أين توجهت زينب توجهت ناحية العلقم إلى أبي الفضل العباس شو تقول لأبي فاضل اسمع عتابي سلبا وحجابي يا عذابي خيامي حرقوها أبو فاضل خيامي حرقوها خيامي حرقوها ترضى هلايا يشيروا عليا هذه السبية بالله انظروها بالله انظروها بجا وعيوني بصوت يضربوني عاين متوني شقد لوعوها شقد لوعوها أنا بقيت محيرة واصفج باليدين لا عباس يبرالي ولا حزين يضربوني من أبكي وتهملي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخطب ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك. المؤسس تقبل عمل أوسع في رزقه. وإلى أرواح الشهداء وجميع المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.